أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي الكلام في إشكال الماتني قدس الله نفسه على رأي صاحب الكفاية، وهو في الحقيقة أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول قد تقدم، وهو أن هذا الفرض بعيد الوقوع في الشارع، وبما أنه بعيد فهذا بحد ذاته كأنما يعد إشكالا على هذا التفصيل. إذا بالنتيجة نحن نريد أن نعطي قواعد نستفيد منها في استنباط الأحكام الشرعية، فإذا كانت هذه القاعدة لا مصداق لها في الأحكام الشرعية فبالنتيجة كأنما تكون قاعدة موهونة. على كل حال، الإشكال الثاني أن هذا الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، مع غض النظر عن أنه لا وقوع له في الأحكام الشرعية أو بعيد الوقوع في الأحكام الشرعية، نقول هذا أصلا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن كلامنا في تبعية القضاء للأداء، يعني لا بد أن يدل دليل الأداء على وجوب القضاء. هذه هي مسألتنا، وما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه يخرج ماذا؟ الفرض عن القضاء. كيف؟ يقول المصنف على ما قد يظهر من عبارته، إن شاء الله أنبه على في النقطة، أنا أشرح الشرح اللي لعله يظهر، ممكن أكفت نقطة أخرى لعله يبين. المصنف قدس الله نفسه يقول موضوع القضاء ما هو؟ كيف نقول هذا قضاء وهذا أداء؟ يقول موضوع القضاء هو الفوت، فوت الواجب في وقته، يعني انتهاء الوقت، أن هناك واجب مؤقت وينتهي وقته، ثم نأتي نقول هل يجب أن أأتي به خارج الوقت أو لا. هذا إتيان الفائت خارج الوقت هو ماذا؟ هو القضاء. فموضوع القضاء هو الفوت، بلا فوت للواجب لا قضاء أصلا. وما ذهب إليه صاحب الكفاية فيه فوت أو ليس فيه فوت؟ يقول لا، ليس فيه فوت. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية يقول نفس الأمر الأول شامل لصورة ماذا؟ الاتيان به خارج الوقت مع عدم التمكن من الاتيان به داخل الوقت. يعني إذا سألنا صاحب الكفاية نقول له هذا الذي يجب اتيانه خارج الوقت، هذا بأي دليل كان؟ يقول بنفس الدليل الأول. نقول له هذا الذي أتينا به خارج الوقت هل هو فات للمكلف؟ يقول لا، هو الدليل أصلا من أول الأمر شامل للوقت ولخارج الوقت. حاله حال شنو؟ مثلا رد السلام وباقي الواجبات غير المؤقتة أصلا. هذا فرض صاحب الكفاية أصلا يخرج المسألة عن الواجب المؤقت. إذا احنا فرضنا ايش فرض بغض النظر عن هذا الكلام، قلنا أكو واجب بغض النظر عن تبعية الأداء والقضاء وكذا، قلنا أكو واجب استفدنا منه أنه شامل للوقت ولخارج الوقت، هذا بعد واجب مؤقت ليس واجبا مؤقتا، لأن قلنا الواجب المؤقت هو الذي اعتبر فيه الوقت وهذا لم يعتبر فيه الوقت. واضح إن شاء الله؟ فكأنما المصنف يريد أن يقول له الفوت هنا القضاء هنا ليس متحققا. لماذا غير متحقق؟ لأن الفوت غير متحقق. لماذا الفوت غير متحقق؟ لأن الواجب لم يكن مؤقتا على حسب فرضك. واضح إن شاء الله؟ هذا حاصل إشكالي المصنف قدس الله نفسه. لكن أشكل عليه لعله على المصنف قدس الله نفسه غير واحد بأن هذا الإشكال غير مختص بصاحب الكفاية، وإنما هو إشكال عام. أنت بمجرد أن تفرض أن هناك شنو تعدد في الواجب، وأن هناك وجوبا متوجها لذات الفعل ووجوب آخر متوجه للتوقيت، فمعنى ذلك شنو؟ أنه لا يصدق الفوت. لماذا؟ لأن ذات الفعل واجب مطلقا سواء في الوقت أو في خارج الوقت، واضح؟ وبما أنه شامل لخارج الوقت فبالنتيجة هذا الواجب ليس بمؤقت، ليس بمؤقت، لم يعتبر فيه الوقت قيدا، وهذا هو شنو ضابط الواجب المؤقت. قلنا الواجب المؤقت هو الواجب الذي يعتبر فيه الوقت المخصوص. وعندما نذهب إلى تعدد الواجب، هل نتيجته هو اعتبار الوقت المخصوص؟ لا، وإنما غاية الأمر نقول هناك واجب آخر أوجب علينا أن نجعل هذا الواجب في الوقت، ومع عدم إتيانه في الوقت فالوجوب الأول شامل وسار لخارج الوقت. فتخصيصك أيها المصنف بهذا الإشكال على صاحب الكفاية ليس بصحيح، وقد دافع بعض أساتذتنا دام الله توفيقه أو بركاته، يعني لست أهلا لأن أدعو هذا الدعاء في حقه، دافع عن المصنف بأنه لا، هذا الإشكال غير وارد على المصنف، الإشكال على المصنف غير وارد، مو هذا الإشكال الذي ذكرت عنه. ببياني للإشكال بهذه الطريقة يدفع كلام الأستاذ الله يحفظه. يعني هو في الإشكال آخر، يعني هو صوره هو، يعني هو أشكل عليه. على كل حال يعني الذي يظهر أنه ما أشكل به المصنف قدس الله نفسه لو كان تاما على صاحب الكفاية فهو يتم على غيره، وبالتالي لا وجه للتخصيص. طبعا يمكن أن يدافع عن صاحب الكفاية بأنه أنا بالنتيجة اتبعت هذا الكلام الذي أنتم، الذي هو محل البحث، أنتم أصل بحثكم ما هو؟ أن القضاء مستفاد من دليل الأداء أو لا، وأنا جئت إليكم باستدلال يثبت أن القضاء شنو مستفاد من دليل الأداء. فإذا هو كان الفرض من أول الأمر غير صحيح، طيب المشكلة بالحقيقة مو عندي، واضح؟ بس أكفد كلام آخر ما أريد يعني أطول. قال على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء. المفروض بحسب ما شرحناه احنا المفروض هيك يقول لا يصدق الفوت والقضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء، اللي يكون هو بالحقيقة كلامه منصب إشكال منصب على أنه لا يصدق القضاء. لماذا لا يصدق القضاء؟
لا يوجد فوت،
لأنه لا يوجد فوت. لكن عندما قال ولا القضاء، هذا تكرار لا تظهر ماذا؟ يظهر في أنه يوجد إشكالان، الإشكال الأول أنه لا يصدق الفوت، والإشكال الثاني أنه لا يصدق القضاء. فلعله والله الأعلم يريد أن يقول لا يصدق الفوت، فيريد أن يشير إلى فكرة أن هذا يخرج عن الواجب المؤقت، ولا يصدق القضاء يريد أن
يخرج عن هذا الموضوع،
أي في خصوص هذا الموضوع، لعله هكذا والله الأعلم. هذا تمام الكلام في الأوامر والنواهي، بقي منها المطلب الرابع، وهو ما هو المطلوب في الناهي. من الواضح المتبادر من الناهي أنه على القول بأنه طلب، أنه طلب للترك، وهذا واضح لا يحتاج إلى تكلف في الإثبات. عندما أقول لك لا تشرب الخمر، يعني ماذا؟ أطلب الترك، ترك شرب الخمر، وعندما أقول لا تذهب إلى المكان مثلا الكذائي الذي فيه اختلاط مثلا شنو؟ أطلب تركه. وهذا جدا واضح. يعني الأبن يقول لابنه يا ابي لا تشغل التلفزيون. شو يفهم الابن؟ يفهم أن الوالد يريد منه أن يترك تشغيل التلفاز خارجين. واضح؟ هذا واضح التبادل. لكن وقع الخلاف في هذا الأمر، وهو أنه ما هو المطلوب في ما هو المطلوب في النهي؟ هل المطلوب هو الترك أو المطلوب ماذا؟ الكف. بعبارة أخرى، النهي هل يدل على طلب الترك أو يدل على طلب الكف؟ قلنا واضح أنه يدل على طلب الترك. ليش قالوا
طلب الكف أو كف؟
طلب الكف. ليش صار كلام في أنه هل يدل على طلب الترك أو يدل على طلب الكف؟ ليش؟ لوجود إشكال على ماذا دلالته على طلب الترك. يقولون لا يمكن أن يدل على طلب الترك، فلا بد أن ماذا؟ نجعله يدل على شيء آخر وهو الكف. واضح؟ هاي بداية فقط أبين أنه ليش صار محل الخلاف من يعني بدوان جدا واضحة أنه يتبادر من النهي طلب الترك. لكن عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. فكلامنا في أنه ما هو المطلوب في النهي. فقلنا المتبادر من النهي هو طلب الترك. فعندما يقول المولى لا تشرب الخمر، فمراده الظاهر من هذا الكلام أنه يطلب أن يترك المكلف شرب الخمر، وهذا واضح. لكن مع وضوحه وقعت المسألة محل النزاع، فذهب البعض إلى أنه النهي ليس دالا على طلب الترك، وإنما هو دال على طلب الكف. لماذا وقع هذا النزاع؟ لوجود شبهة على القول بأنه طلب الترك. زين، بس هاي كفكرة أولية. الآن نسأل ما الفرق بين طلب الترك وبين طلب الكف؟ طلب الترك هو واضح، يعني يدل النهي على عدم الفعل، يعني أطلب منك عدم فعل الشيء خارجا، عدم إيجاده خارجا. لا تشرب الخمر يعني يدل، إذا قلنا إنه يدل على طلب الترك، يعني أنا أطلب منك أن لا توقع شرب الخمر خارجا. جيد، هذا الفعل الذي يقع خارجا أنت لا تأتي به، لا تحدثه. زين، طلب الكف ما هو؟ إذا وقفنا على ظاهره، وإن كان محقق التقي قدس الله نفسه يعني ذكر في وجهه يعني سأل عليهم المشير إليه، إذا وقفنا على ظاهره ما المراد من طلب الكف؟ معناه كف النفس وصرف النفس عن الفعل. يعني شلون؟ نقول النفس لابد أن يكون لها شوق إلى الفعل، وأنا أصرف شوقها عن الفعل كي يصدق ماذا؟ الكف. فالباري عز وجل عندما يقول لي لا تشرب الخمر يريد مني أن أصرف نفسي عن شرب الخمر وأكفها عن شرب الخمر. يعني شنو أصرف نفسي؟ يعني عندي شوق وميل إلى إيجاد شرب الخمر خارجين، وأنا ماذا؟ أكف نفسي عنه. وبالتالي المصادق تختلف. إذا قلنا أنه يدل على طلب الترك، فواحد يقول أني أعيش في بلدة إسلامية، ما شاء الله تدرون بلادنا الإسلامية كلها تمنع الخمر ما شاء الله، فبلدة إسلامية ليس فيها خمر، ممنوع منعا باتا. يا رب، نسأل الله تعالى.
مثل المدينة القاضية ما بعد هم
موجودين. نسأل الله أن يعافي الشباب حقيقة بلايا. ف هنا يقول أنا لا أستطيع أن أشرب الخمر وعاقب وأني إلي رغبة بشرب الخمر. هنا يصدق عليه أنه امتثل الأمر أو لا يصدق على القول بالترك؟ امتثل، لأن المطلوب هو الترك، يعني عدم إيجاد الفعل خارجيا وأنا لم أوجد الفعل خارجا. أما على القول بأنه يدل على الكيف، لا، هنا لا يصدق عليك أنك ماذا كفك، لا يصدق الترك لكن لا يصدق الكيف. أنا عندي، والعياذ بالله هو يعني يحكي يقول أنا عندي شوق إلى شرب الخمر، لكن شرب الخمر ماذا لا أستطيعه. فنقول له أنت هنا لن تمتثل. أو مثال آخر، القذارات النجسة محرمة. الآن أنا خب ما أتناول القذارات، نفسي تميل إلى القذارات أو لا تميل؟
لا تميل،
لا تميل. فهنا هل يصدق علي أني امتثلت الأمر الناهي عن ترك القذارات النجسة؟ لا. وبالتالي هم إذا التزمنا بهذا نقول شنو؟ لا أثاب على ذلك، بما أن نفسي لا تتوق ولا تميل، وبالتالي لن يصدق مني كف للنفس، وبالتالي لن يصدق مني امتثال للناهي، فهذا لا يتحقق فيه ماذا؟ الامتثال، ولا يتحقق فيه الثواب. هذا حاصل الفرق بين الكف والجار.
شلون فسروا الكف بهذا التفسير؟
هو يقولون كف النفس. هو الآن ليش قلت إذا جمدنا على الظاهر، وإلا قبول هذا الظاهر صعب، قبول أنه المراد كف النفس ولا يكفي مجرد الترك هذا صعب. هو قول حقيقة يعني واهم، أنا أسرح يبين إن شاء الله. هو مصنعه عبر عنه بالتوهم. حس لماذا ذهب بعض، طبعا هو الظاهر أكثر العامة ذهبوا إلى هذا الرأي، وبعض لعله قليل من الإمامية. لماذا ذهبوا إلى هذا الرأي؟ لوجود شبهة عقلية اللي هي شبهة في القبال بديهة، شبيه بشبهة في القبال بديهة، اللي هي يعني لعله كررت أكثر مرة أنه إحنا لازم نتعلم ما نتنازل عن بديهياتنا، وإذا رأينا البديهة تصادم شيئا دليلا عقليا فكونها بديهة لا أقل أن تكون مؤشرا على أن الدليل العقلي ليس الدليل، ليس بالتعميم. هناك مشكلة في المقدمات، لكن المشكلة أي أن العلماء، وحين أكثر مرة صار مع العلماء العامة، يعني ما الآن يعني ما شيخ أصدق ما أنفي، يعني بعض العلماء الشيخ ذهب إلى رأي، فبعض العلماء لا يصطدم مع شنو مع الدليل العقلي الذي هو رآه دليلا عقليا ويرفع اليد عن البديهة. واضح اللي من أمثلتها الواضحة أنه رؤية الله تعالى، وأنت على دليل نقلي بس نفس الفكرة، رؤية الله تعالى يعني بغض النظر عن الاستدلالات وأنه الجوهر وعرض وهاي السوالف وكذا واستحالة الجهة ومنها القبيل، أنت كأنما عندك مدركات بديهية أن الله تعالى لا يرى. واضح؟ وأشبه الضرورة الإسلامية إذا صح التعبير. لكن مع ذلك لأنه وردت نصوص فيرفع اليد عن هذه البديهية، والأمثلة يعني من هذا القبيل، أو يلقى الباحث من يحكي ويشيخ على قضية سمو لا أقلع لهم نذكرها خافي يطقون بديهم. على فد مسألة يعني عقائدية كانت، فقصدي بس ذكرها لعل شوي يكون بمحل شو اسمه حزازة. على كل حال فأقول هنا احنا صار عندنا يقول طلب الترك يرد عليه إشكال عقلي، وهو أن الترك ما هو؟ الترك شيء عدمي، معنى أني أترك. الآن أقول لك أترك هذا الشيء، تقول لي هو أنا الآن كتارك، إذا أريد أن أوجد الترك لا أستطيع، هو شيء عدمي من الأزل، عدم الأزلي من الأزل هو شرب الخمر غير متحقق. جيد، وأنا أقول لك أنهاك عن شرب الخمر، شنو معنى أنهاك عن شرب الخمر؟ يعني أطلب منك أن تترك شرب الخمر، زين تقول لي انت تطلب ما عندي ترك شرب الخمر، هو ترك شرب الخمر تحت يدي استطيع ان افعله؟ لا، هو معدوم من الاصل، اعدام المعدوم هو غير ممكن، هو من الاصل معدوم. هسه اقول تحصيل حاصل، اقول كذا بالنتيجه، ليس مقدورا، ليس تحت اليد. فبما انه غير مقدور شنو؟ فلا يمكن ان يامر المولى به. زين، هذا سلم نبي
ها؟
لا لا، هم على كلامهم سلمون بي كل شيء يسوون. خب ما يقولون الامر لا يظهر في شيء، يبحثون منا لقوا لهم فشيء يعني ممكن انه يتشبث به، فقالوا مثلا شنو؟ انه يدل على الكف الناس. والا مثل لعله محقق التقي هذا صلى الله عليه وسلم يقول اصلا ما حد يلتفت الى هاي الفكره انه كف الناس. من يلتفت؟ هسه انت تشوف طفل يقول له يابا لا تشيل هاي من القاع، لا شيل، يعني يطلب ما يترك
فعل سوى،
مو يعني تلاحظ نفسك وعندك ميل
تكلف.
إيه تكلف. فاقول هو التكلف ليش يذهبون اليه؟ لانه تصادم ذاك الراي مع الدليل العقلي. ومن هنا المصنف قدس الله نفسه لم يتعرض لإثباته أنه يدل على طلب الترك، بل يقول بس مباشرة أنقضوا استدلالهم. نعم. هو هذا من صرف وانتهت القضية، ما يحتاج دليل أصلا. طبعا أصلا لا يرى أنه يدل على طلب الترك على هذا التقدير. زين، المصنف ماذا يجيب؟ يقول العدم الأزلي بما هو عدم أزلي غير مقدور، لكن استمرار العدم الأزلي نقضه مقدور. يعني هذا ترك شرب الخمر من العدم خب هو غير متحقق، لكن هذا الاستمرار يعني أنا لم أشرب الخمر منذ الأزل، زين، لكن استمرار هذا، استمرار عدم شرب الخمر نقضه تحت يدي أو لا؟
يقدر
تحت يدي. أنا والعياذ بالله إذا جئت بشرب الخمر فقد ماذا؟
نقضت الأزل،
نقضت هذا الأزل. فيقول العدم الأزلي حدوثان، تعبير مو حدوثان، مو صحيح، بس من باب التقليد، العدم الأزلي حدوثان شنو؟ غير مقدور، لكن بقاء نقضه بقاء مقدور، وبالتالي يكون ماذا؟ تحت قدرة المكلف، ويمكن أن يأمر المولى به. زين، يقول أصلا القدرة على الفعل والقدرة على الترك بينهما ماذا؟ تلازم. يعني أنت بمجرد أن تفرض أني أستطيع أن أفعل شيئا فلا بد أن تفرض أني أستطيع تركه، بمجرد أن تفرض أني لا أستطيع تركه فلا يمكن أن أفعله. لماذا؟ لأن المختار، الفاعل المختار، هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وإذا لم إذا كان هذا الفاعل لا يستطيع الترك، يعني إن شاء ترك لم يستطع أن يترك، نقول هنا ليس بفاعل المختار،
مجبور،
نحكم مجبور. جيد. ومن الواضح أني مختار في شرب الخمر وعدمه، فأنت مجرد أن تفرض أني لا أستطيع وأن أترك شرب الخمر فمعنى ذلك أنك تقول أني لا أستطيع أن أشرب الخمر، وهذا واضح البطلان، واضح. فحاسب رد المصنف أنه يقول العدم الاستمراري ماذا؟ تحت اليد، أنت تستطيع أن تجعله مستمرا و تستطيع أن تنقضه. زين، قال بس منشأ القول أقرأ قبله، واضح إن شاء الله. قال ومنشأ القول الثاني توهمه، من بداية قال توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، أنا أبقيه على حاله،
يعني عدم،
إيه أبقيه عدما، ليس بمقدور للمكلف لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، لأن الطلب لا يتعلق إلا بالمقدور، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب، عفوا، أن يتعلق فيه الطلب،
والمقدور من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل.
هذا واضح التعبير، ردع النفس كفها عن الفعل، وهو فعل عفوا
معقول من النهي أن يتعلق بالطلب.
إيش بيها؟ ها ما واضحة؟
تكون مقدور والمقدور من النهي أن يتعلق، وعندي معقول من النهي.
أي ماكو مشكلة، معقول نفس الفكرة واحدة هي. معقول هو هذا يعني ذاك لا يتعقد، يعني يمنع منه مانع عقلي، وهذا لا يمنع منه مانع عقلي، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء. هاي طبعا من أخطاء الشائع إملائيا أن يجعل التنوين فوق الألف بعد الهمزة التي قبلها ألف، خطأ. واستمرارين زين، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم. أنا بمجرد أن تفرضني قادرا على إيجاد شرب الخمر فمعنى ذلك أني قادر على ماذا؟ على
التاب والأداء. وهذا عدم شنو مراد من العدم؟ يعني عدم الاستمراري البقائي.
بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. هاي ما افتهمت واقع العبارة، إذا فهمتم منها شيئا فأفيدونا. بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. لا الوراه الوراه بل أنا اللي توصلت إلى هذا الفهم يعني ما كلش أزمة، لأنه أريد يقول أنه مو فقط تلازم، مو القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، لا كأنما أكو بيناتهم، يعني القدرة على العدم تلازم القدرة على الوجود، وإن كان هذا ما له معنى ما أدري ما الدليل يعني. شنو على طبع القدرة على الوجود؟ ما أدري، هو قاعد يترقق إنما في شيء جديد يعني غير ذاك الذي تقدم. على كل حال يعني لو حذفنا هاي ما يأثر بشيء على الاستدلال، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقائين لما كان الوجود مقدورين، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكيف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والرد مثل ما تقدم في الأمر، قلنا الأمر لا يدل على طلب الفعل. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، فعندما أنا أردعك عن فعل شيء فأنا أطلب منك ماذا؟ ألا تفعل. كما أن البعث اللي هو مدلول أو ما يفيده الأمر، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، يعني أنا أردع عن نفس الفعل ولا أطلب ماذا تركه أو إيجاده، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكيف. ما أدخل بالمفاهيم، خلي على باكر إن شاء الله. نأخذ بعض الأمثلة، يعني خلي شوية مراجعة، أمثلة قرآنية. أنا حضرت بعض الآيات بس قبل الآيات خلنا نأخذ المثال هيك عرفي. كثيرا ما يقع هذا في العوائل، أنه الأب أو الأم، مثلا خلنا نفترض الأم تقول لأحد أبنائها الصغير مثلا أنه التعبير نحن بالعامية نقول خلي فلان يروح للسوق يجيب لنا خبز، يعني اجعل فلانا
اجعل أخاك يذهب إلى السوق ويشتري خبزين. هذا وين دخله في المباحث الله
سابقا؟ الأمر بالأمر.
أوامر هذا كأمر.
الأمر بالأمر.
شو يقولون شنو؟ يعني اجعل أخاك يذهب إلى السوق.
هون يأمر أخاك.
أحسن. فهنا يأمر تأمر. هاي عايز أقول هذا الأمر بالأمر كثير متحقق فيه أمثلتنا العرفية. هي ما تقول له خلي أخوك يروح، يعني شنو اللي قاعد تقول له؟ قاعد تقول له أنا أأمرك أنه تأمر أخوك بأن يروح، ولهذا إذا أخوه ما راح شو تسوي له؟ شنو تعاتبه؟ صندي راجدي قاوة واضح؟ إذا ما حطيته بالتنور أصلا
زين
ها؟ بالمايكروويف
معناته العيد مايكروويف. لا لأمهاتي بدعة لا تخاف عليهم.
لا صدق مبرح
بس تطيها الطفل هي بعد تعرف شلون. مع الأسف واقعا تجيني بعض الأسئلة تؤذي واقعا، يعني بنات مؤمنات كذا ويقول يعني ما أعرف شلون أرضي أمي، ما أعرف 24 ساعة عصبية على أقل شيء. ذاك يوم واحدة قلت يعني طيتها حلول كذا، قلت كذا يعني سويت كذا سويت كذا سويت كذا، بالنهاية قلت لها سوي عكس ما قلت، لأن ظهر أمها متكبرة بشكل فظيع. فقلت لها هاي الأمور غير العقلائية اللي تسويها هي، يعني مثلا شالت هاي الكيس حطتها هنا تقلب الأمة العربية عليها. فقلت لها أنت شو تسوي؟ حطينا. تقولي ليش هو صيح كذا؟ هو خلينا امشي شوية، كل شيء يضوج من عنده مو عقلائي سوي، لأن هاي تدمر البنية والأم هاي أيضا راح تدخل النار بسبب الخطيئة. فأكو أمهات واقعا يحتاجين كثرة، وهاي عادة تحصل من الأب يكون ما موجود بالبيت مثل ما هو هذا السؤال كان، أو الأب ضعيف في البيت. فهاي بعض الأحيان الإنسان ما يعيش يعني ما يتأدب إلا صوندة فوق رأسه واقع ترى. سري يسمعني يقول أنا متجبر وكذا وصوندة ترى. لم أرفع يدي على أهلي قط ولله الحمد. زين. قال وإذا كنت عفوا أنا عبالي قاعد أقرأ كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنتم فيهم وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فأقمت الصلاة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآن فلتقم هاي شنو وين دخلها؟ أوامر. وين بعد أخص صيغة مادة فلتقم؟ صيغة الأمر. ليش؟ لأن صيغة الأمر تشمل كل ما يدل على الطلب من الهيئات. زين. فهي هيئة دالة على الطلب. فلتقم أمر. طبعا أمر وظاهر بالوجوب على هذا الذي تقدم. كلام هنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. هذا يدخل في الأمر بالأمر؟
لا.
ليش؟
المن يأمر.
المن يأمر؟ شيخ محمد وياني لو بالبيت
لا يوجد أمرين، هناك أمر واحد. وإذا كنت أمر
أمر بلا
ليش؟
هو ذا يقول لهم واحد
يتكلم النبي صلى الله عليه وآله أن يأمر.
إيه؟ هو شنو
الأمر؟
ضابطة الأمر بالأمر اللي هو أشار له شيخ أن أأمر شخصاً بأن يأمر شخص آخر. فهناك بالحقيقة أمران، أمر للشخص الأول أن يصدر منه أمر وأمر للشخص الثاني. واضح؟ هنا لا نشوف الآية ما قالت هيك، قالت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم من طائفتهم. فالأمر موجه إليهم مباشرة.
هذه كان شروط إذا كنت فيهم.
اي يعني هو مرات هاي العربيه موجوده انه انت تخاطب شخص واثناء خطاب الشخص انت تعطي امر لاخرين، وهذا يعني كثير عليه في القرآن. بس في القرآن في اللغة العربية جزما كثير. واضح؟
نعم.
أنت تخاطب شخصاً لكن في نفس الآن ماذا تتكلم مع آخرين عن طريقه؟ فيكون هو أشبه ب يعني هو خلينا نقول هو فقط مخاطب كان واجهة في الخطاب. زين؟ فهذا ليس من الأمر في الأمر أو الأمر بالأمر. نعم. نعم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا أين يدخل؟ أعيد الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا ممكن أن يدخل في النواهي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احنا جزما نستفيد من هذه الآية حرمة
هو الشقاق.
الشقاق لا إشكال، لأنه هذا
حتى أنه يعني نتيجتها ترجع
هو هذا، ولهذا أنه جهنم وكذا، فواضح أنه يكون شقاق. لكن هل يدخل في صيغة النهي؟
يعني
ما واضح.
لا تفعل ولا
هاي. أي ما واضح.
ليش؟
ما نقدر نقول هذه الجملة ظاهرة في نهي المولى، كأنما هو قاعد يخبر أنه الذي يفعل كذا فحسابه كذا عقابه كذا. ما قاعد ينشئ. إذا أعيد الآية تأمن بها ومن يشاقق الرسول، خل أختصر الآية، ومن يشاقق الرسول نصله جهنم. سان قلت هيك شيء، ومن يشاقق الرسول نصله جهنم.
حتى استعمالاتنا العرفية عندنا هذا الشيء.
فأنا قاعد أنهى يعني يقول هذا ظاهر في النهي شيء.
لا تجي ترى
يشيل الكتاب أقلب الدنيا. أحد ترى اللي يستخدم تليفوني أسوي به شيء. حتى أنا بعرف.
شو تقولون؟
اللي يأخذ الأكل من الثلاجة أبلا صيح وأبلا صيح.
أي ما فاصلة ويا شيء. إذا جيت لعن ما أكل بيت.
معلوم أنه أنشأ. معلوم أنه أنشأ.
لا هو بعد المتكلم وقاصد قاصد بعد ما يقدر يحكي وقاصد خو. يعني كلامكم يعني شيء يعني ممكن يكون صحيح بس ما استوضحه. ما استوضح انه يفهم النهي انه هنا في مقام الانشاء. امثلتكم ممكن شويه بيها بس هاي الايه ما واضحه. ما انفي اقول مو واضحه، مو واضحه انه هاي من الصيغ التي جيء بها في مقام الانشاء الطلاب. لكن انا جبتها هي لاجل هاي النقطه انه لعله تكون داخل في النهي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هنا وين تدخل هاي؟ تدخل
في النهي.
لا يحب الله، فهنا لا يحب، لا يحب حب تدل على المبغوضية. خلينا نقول نعم هسه من السمادي تدل على الحرمة أو لا، ما أقدر أجزم يعني. هسه الموضوعية عامة الكراهة أو غير أو الحرمة. زين، لا يحب الله، أنا لا أحب أن تفعل كذا،
يمكن أن تكون من صيغ الناهي؟
شلون شيخ؟
أنا ما أحب أسوي هيك شيء. أنا طبعاً فضلي مولى.
خب من يقول لا ما حبيت يعني أسوي هيك.
إيه يعني ممكن أن نقول. بس هاي أنا أشوفها أظهر. لا يحب كأنما قاعد إنهاك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا تجهروا بالسوء من القول. إيش كنا ما قاعد نقول؟ إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وإحنا ما شاء الله نجهر بالجهر. إيه على كل حال أكو أمور يعني واقعا تؤلم، خصوصا إذا صدرت من بعض من ينتسب إلى الدين وكذا. الآن بعض القنوات تؤسس على انتهاك الآخرين، على نشر السلبيات. شلون واحد عند عائلة وبيها فد واحد مزين عشيرة، بيها فد أشخاص مزينين، يجي واحد من العشيرة، شوف قد قبيح القضية، يجي واحد من العشيرة ينشئ صفحة قناة كذا ويطلع سلبيات هاي الأفراد بحجة شنو؟ أنه أنا قاعد أدافع عن العشيرة. هذا قاعد يصير الآن. يجون هم أشخاص من المتدينين يفتحون صفحات في فضح فلان الفلاني وفلان فلان وفلان فلان، أو يجي حوزوي يركز على شكو فد واحد هو على قولتهم نطيحة متردية لابس لباس العلم، بس هو نتيجة مو من العلم أصلا، ما معروف، هو يروح يركز الأمر عليه ويجهر بهذا بالسوء نتيجة وينشر. أتذكر أنا من كنت صغير على هاي الوالدة أو الوالد ماني حافظين هاي الرواية، ما أتذكر، من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاه، ويعني النبي صلى الله عليه في بالي. فهاي المفروض الإنسان يعني لا يحب الله الجهر بالسوء. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت، هذه من صيغ النهي أو لا؟ ليش؟ الشيخ عند الحكم بس العله عند الله تعالى.
ولا لا بلا تفعل لا ناهي
لا مال. أي ما نقدر نقول حرمت من صيغ النهي يعني فعل ماضي خبري بنتيجة يدل على الإنشاء. نقدر إيش نقول؟ المشكلة أنه النهي ظاهر في الحرمة. هذا نص الحرمة، فالظاهر أنه الظاهر ما أقدر أن أجزم أنه ما كان نصا في الحرمة بلسان حرمات، هذا لا يدخل في صيغ النهي. هذا أقول الظاهر، ما أقدر أجزم، ما عندي في النص في بالي. كافي بعد السائل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاف الشيخ يتوعدنا ما بينا حزن.